ماذا قلنا؟
تعليل الأحكام بمقتضى الربوبية. نعم، الأحكام الشرعية بمقتضى الربوبية لإسكات الناس حتى لا يحصل منازع، حتى لا يحصل منازع. إذا قل ليش كذا، تقول لأن هذا الله رب يفعل ما يشاء. لماذا أحل كذا وحرم كذا؟ تقول لأنه رب. لماذا توجه الناس من المشرق إلى المغرب، من المغرب إلى المشرق، من بيت المقدس إلى الكعبة؟ لأن ذلك بمقتضى ربوبية الله، لله المشرق والمغرب. ومنها أن العدو، من فوائد الآية أن العدو يحتج على عدوه بما يثير نعرته. العدو عدو، يحتج على العدو بما يثير نعرته ويلزمه، لقوله عن قبلتهم. عن قبلتهم، ما قالوا عن القبلة، كأنهم يقولون كنتم تتولون ذلك فمن الذي صرفكم عنه. وهذا قد يثير شعور الإنسان حتى يبقى على ما هو عليه. وقال بالأمس تختارها واليوم تنكرها وتنبذها. فالخصم دائما يهيج خصمه بما يثير نعرته ليقيم الحجة عليه عن قبلتهم التي كانوا عليها. ومن فوائد الآية عموم ملك الله عز وجل لقوله لله المشرق والمغرب. ومن فوائدها إثبات مشيئة الله، يهدي من يشاء. وقد مر علينا كثيرا بأن كل آية فيها إثبات المشيئة فهي مقرونة بالحكمة، لأن مشيئة الله ليست مجرد مشيئة، بل هو سبحانه وتعالى ما يفعل شيئا ولا يشرعه إلا بحكمة. ومنها إثبات أن الهداية بيد الله، يهدي من يشاء. ومنها صحة احتجاج الجبرية على القول بالجبر. طيب الآية أمامه، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
ما تفرض هذه الآية بخصوص
نقول الجبرية وإن احتجوا بمثل هذه الآية فلا حجة لهم، لأن الاحتجاج ببعض القرآن دون بعض كفر به. قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. القرآن من متكلم واحد، أليس كذلك؟ فمطلقه في موضع يقيد في موضع آخر، ومجمله يبين في موضع آخر. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقيد القرآن ويبينه ويخصصه، واضح؟ فإذا لا دليل فيه إلا من نظر بعين أعور. الأعور ينظر من جانب العين الصحيحة، لكن من جانب العين العورة
ما يرى.
والواجب أن الإنسان ينظر إلى النصوص بعينين ثاقبتين، ما هو بعين واحدة. طيب، ومن فوائد الآية بيان أن إذن بطلان هذه الفائدة باطلة، الاحتجاج بالآية على صحة مذهب الجبرية هذا باطل. تمام. طيب، ومن فوائد الآية الثناء على هذه الأمة لأنها التي على صراط مستقيم، لأن أول من يدخل في قوله هدي من يشاء ولا صراط مستقيم هؤلاء الأمة الذين تولوا عن بيت المقدس إلى الكعبة. نعم.
ليس من تدير الصراط أنه هو المستقيم،
فزيادة
قول المستقيم.
نعم، هذه توفى في التفسير. طيب، إذا من فوائدها فضيلة هذه الأمة بأنها المهدية إلى صراط مستقيم. ومن فوائد الآية أن معارضة الشرع ضلال. أولا كما أنه سفة فهو أيضا ضلال، لأن الشرع هو الصراط المستقيم وهو الهداية، وما سواه ضلال وعوجاج. نعم، وانتهى الكلام على هذه الآية. قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا قبلة إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن ما اختاره الله لهذه الأمة من استقبال بيته فهو من أجل كونها وسطا، من أجل كونها وسطا اختار الله لها أن تتولى إيش؟ المسجد الحرام، لقوله وكذلك أي ومثل ذلك الاختيار لكم اخترناكم فجعلناكم أمة وسطا. ومنها فضل هذه الأمة على جميع الأمم لقوله لا وسطا وسطا أي عدلا خيارا. ومنها عدالة هذه الأمة، عدالة هذه الأمة كقوله لتكون شهداء على الناس، والشهيد قوله مقبول. والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة، ومن هنا نعرف حذق أهل الفقه في حيث قالوا إن العدل من استقام على دين الله، لأن هذه الأمة أمة وسط إذا كانت على دين الرسول عليه الصلاة والسلام فتكون شهيدا وتقبل شهادتها إذا استقامت على هذا الدين وكانت أمة حقيقية. فعليه يؤخذ من هذا حد العدل، نعم، أن العدل من استقام على دين الله. طيب، ومن فوائد هذه الآية أن هذه الأمة تشهد على الأمم يوم القيامة لقوله تكون شهداء على الناس. فإذا قال قائل كيف تشهد وهي لم ترى، نقول لكنها سمعت سمعت عمن خبره أصدق من المعاينة. أولا نعم. طيب، صلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد الآية أيضا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يكون شهيدا علينا يوم القيامة، شهيدا علينا بالعدالة، شهيدا علينا بالعدالة. وقيل كما مر شهيدا علينا بأنه بلغ، نعم، شهيد علينا بأنه بلغ. وأيا كان فإنه من فضائل هذه. ومنها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله ويكون الرسول شهيدا عليكم. ومنها أنه لا رسول بعده. من أين تؤخذ؟ لأن أل هنا للعهد وهو يخاطب هذه الأمة، فالرسول المعهود فيها واحد، من هو؟ ويلزم من ذلك ألا يكون بعده رسول، ألا يكون بعده رسول. ومن فوائد الآية أن الله تعالى قد يمتحن العباد بالأحكام الشرعية إيجابا أو تحريما أو نسخا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. انتبه لهذا، إن الله قد يبتليك، قد يبتليك بالمال يعطيك مال ليبلوك هل تقوم بواجبه ولا لا. وهذه محنة، لأن غالب من ابتلي بالمال طغى وشح، طغى من وجه وشح من وجه آخر. نعم. ثم اعتدى في تمول المال، فظل في تموله والتصرف فيه وتصريفه. مفهوم يا جماعة؟ طيب، احذر من أن الله قد ينعم عليك بالعلم، والعلم عليه ضريبة، وهي أول شيء تقوى الله وخشيته. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإذا لم تخشى الله بعلمك فاعلم أنه حجة عليك، امتحان من الله عز وجل، ما هي هين الأمر. كذلك امتحان آخر لأهل العلم أن لا يكتمون، صلى الله السلامة وأن يعيننا على بذله وتعليمه، أن لا يكتمون في أي مكان حيث دعت الحاجة إلى بيانه، من السائل بلسان الحال أو بلسان المقال. السائل بلسان المقال يجي لمك واحد يسألك، والسائل بلسان الحال أن يكون الناس في حاجة إلى بيان حكم الله في هذه المسألة، فهو وإن لم يسأل بلسان المقال ويجي يقول وعلمني، لكن حال الناس تستدعي أن يبين لهم الحق في هذا الأمر. مفهوم؟ هذه ضريبة أيضا يجب عليك أن تنتبه لها، خشية الله بعلمك، ثانيا بيان. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، أنا ما أقدر أسمي الواحد باسمه لأن عندنا رواسيد تسجل. نعم. ثم يتلى هذا إلى ما شاء الله اسم الرجل. طيب، أقول أيضا الحذر. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. نعم. إذا أنعم الله عليك بعافية فهذه أيضا ابتلاء. فالمهم أن الله يبتلي الإنسان بالأحكام الشرعية وبالقضاء الكوني، بالقضاء الشرعي وبالقضاء الكوني. ومر علينا أمثلة من الامتحان بتسهيل أسباب المعصية، يمتحن الإنسان بتسهيل أسباب المعصية له. وذكرنا مثلا في هذه الأمة ومثلا في بني إسرائيل، في بني إسرائيل في قضية السبت، حيث نهوا عن السمك يوم السبت وصارت تأتيهم شرعا، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. وفي هذه الأمة ابتلاهم الله تعالى وهم محرمون بالصيد كثير جدا، وتناله أيديهم ورماحهم، ما يحتاج إلى سهام، يمسك الواحد الصيد بيده ولا برمحه يزربه عليه ويأخذ. ولكن ليعلم الله من يخافه بالغيب، فخافوه بالغيب ولا لا؟
نعم،
رضي الله عنه، خافوه بالغيب ما جاءوا لأنه حرام. فالله سبحانه وتعالى قد يمتحن الإنسان بالتكليف بالعبادة، وأعظم امتحان فيما أعلمه ما جرى لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في ذبح ابنه وحيده وثمرة فؤاده، ما له غير، وبلغ معه السعي على أكمل ما يكون من تعلق القلب به، ليس صغيرا فيهجر ولا كبيرا فيستغنى عنه، بلغ معه السعي في المصاحبة المعية، إن المصاحب يسعى معه ويذهب معه، وأمر بأن يذبحه ووافق. وافق الابن والأب، وأسلم لله رب العالمين، وتله لجبينه على وجهه لئلا يرى وجهه أو لا يرى الولد السكين فيفزع. أمر الرسول إن صح الحديث أن توارى الشفار عن البهائم في حدها، وهذه محنة عظيمة، ومع ذلك قام بها. فالمهم يا أخواني أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي الإنسان بأمور كونية أو شرعية ليعلم سبحانه وتعالى، لأنه كما قيل عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، والذهب لا يعرف جودته إلا بعرضه على النار، والعود لا يتبين رائحته إلا بمس النار، فلا بد من شيء. ولهذا قال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، حيث وجه توجه، ما لا يمين ولا يسار، ممن ينقلب على عقبيه فيرجع والعياذ بالله. نعم
يا شيخ.
نعم.
يقول ترك هي مثل القتل.
كيف
ترك لابنه وزوجته؟ يعني انه محنه.
ايه وهل محنه؟ لكن ما مثل ذي؟
مثل ذي اخف. لا تارك بالقضاء يعني.
اخف ولو لا. لا اخف كثير.
شيخ.
نعم. لا لا، هي أكبر من هذه، هي أكبر، لأن هذا صبر على طاعة الله، قضية إبراهيم صبر على الطاعة، وهذا صبر عن معصية.
كل واحد أكبر من ابنه، كبيرة
لا كبير، وهي أكبر من ليس أيضا، حتى أكبر من هذه من حيث النوع ومن حيث الواقع، يعني حبس الناس الإنسان عن شهوته يعني أهون من كونه هو يذبح ولده في يده.
ما أظن يا
أبو
الإنسان مهما بلغ من إيمان هذه الدرجة
يعني صعب جدا، نسأل الله الحمد لله على كل حال. طيب، من فوائد الآية أن وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقوله لنعلم من يتبع الرسول، والله امتحن العباد ليعلم هل يتبع الرسول، إذن فاتباع الرسول واجب، وإلا لما احتيج إلى محنة الناس عليه. ومنها إثبات علم الله لقوله لنعلم، وعلم الله آدم محيط، علم الله محيط بإيش؟ بكل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد سبق لنا إشكال في هذه الآية والجواب عليه. نعم. ومنها أن الردة عن الإسلام انقلاب بقوله ممن ينقلب على عقبيه، فإنها انقلاب إلى الوراء. ومنها أن التقدم حقيقة في الإسلام، وأن الرجعيين حقيقة هم المخالفون للإسلام، أليس كذلك؟ أين نحن ما نقول هذا من عند أنفسنا أو انتصارا لأنفسنا، نقوله من كلام الله، ممن ينقلب على عقبيه. فأي واحد يقول للناس المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله هؤلاء رجعيون، نقول بل أنت الرجعي، لأن الله سمى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم انقلابا على العقب، ولا أبلغ من هذا الرجوع. إن الإنسان يرجع على عقبه بعد ما رجوع أعمى والعياذ بالله، ما دوش اللي وراه. نعم. ومن فوائد الآية أن تغيير القبلة شاق إلا على طائفة معينة من الناس، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وهذا كما مر علينا في التفسير يقع كثيرا للإنسان، تشق عليه بعض الأوامر الشرعية واجتناب بعض النواهي الشرعية تشق عليه، لكن بتمام الإيمان تزول هذه المشقة وتكون سهلة. والعلماء اختلفوا أيما أفضل، رجل يفعل العبادة بمشقة ويترك المعصية بمشقة، وآخر يفعل العبادة بسهولة ويترك المعصية بسهولة، أيهما أفضل؟ قال بعض العلماء الأول أفضل، لأنه يجاهد نفسه يتعب. وقال الآخرون بل الثاني أفضل، لأن العبادة كأنها امتزجت بدمه ولحمه حتى صارت سجية له لا ينبسط إلا بها. نعم. فما ترون أنتم؟
في الطاعة تستطيع، لكن في المعصية تركها مع المشقة أجر.
الأنبياء يفعلون هذا
بسهولة. الأول صح، لكن في
المعصية أفضل يفرق، والأول أجر المشقة.
نعم، الصحيح أن يقال أما الذي يفعلها بسهولة ويسر وانقياد فهذا أكمل حالا بلا شك، حاله أكمل من الأول، أليس كذلك؟ يعني مطمئن ويفرح. والثاني حاله أدنى، حاله أدنى، ولكنه يؤجر على مجاهدة نفسه على الطاعة وعلى ترك المعصية يؤجر، لكن الأول فرق أفضل، حاله الأول أكمل بكثير، لأنه يعمل بنور، بنور وإيمان ويقين وثبات. نعم، على أن هذا الثاني اللي احنا قلنا أنه مفضول وله أجر مشقة ربما يمن الله عز وجل عليه وهو أكرم الأكرمين حتى تكون العادة في نفسه، العبادة في نفسه سهلة ويفعلها بارتياح. وهذا هو معنى قول بعض أهل العلم طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فأبى أن يكون إلا لله. فالإنسان قد يفعل العبادة في الأول بمشقة ويكون عنده نوع من يعني التعب في تنفيذها، لكن إذا علم الله من نيته صدق القصد، صدق القصد والطلب، يسر الله له الطاعة حتى كانت سجية له. نعم، هذه يدل على أن هذا أكمل حال، أكمل حال. نعم، قال ومن فوائد الآية إظهار منة، إظهار منة الله عز وجل على من هداه الله.
نعم،
نسب الهداية إليه لكبيرة إلا على الذين هدى الله، أتى بالذين أيضا اسم الوصول الصريح دون من، الذين هدى الله. نعم، وله المنة على عينين، والحمد لله نسأل الله الثبات بالهداية. الإنسان يرى أعظم منة من الله بها عليه أن هداه للإسلام، لا شك أنها أعظم والله من الأكل والشرب والنكاح والمسكن وكل شيء، لأنها حياة الدنيا والآخرة، وملاذ الدنيا هي حياة الدنيا فقط تزول. فأعظم منة من الله بها على الإنسان أن هداه الله، وهذه يجب أن الإنسان يشعر بها، لا يمن بدينه على ربه، بل يعتقد أن المنة لله عليه أن هداه، حتى يزداد محبة لله عز وجل، كل ما فعل عبادة أحب الله عز وجل لتقربه به بها إليه، ولأنه هو الذي هداه إليها. وكم من الناس ضلوا، أليس كذلك؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أكثر من في الأرض كلهم ضالين. فإذا يجب على الإنسان أن يشعر بهذا الشعور يا أخوان، تشعر بأن الله لما هداك للإيمان إن هذه أعظم منة من بها عليك، وإنها لكبيرة، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ولهذا قال الله للرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الأعراب يمنون عليك أن أسلموا، الجواب قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم مؤمنون. فاعرفوا الحقيقة، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وشف الفضل والكرم، هو الذي من علينا بالهداية، ثم يقول في سورة الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فكأننا نحن الذين أحسننا فأحسن إلينا بالجزاء، يعني نعم عظيمة مع أن له الإحسان أولا وآخرا، هو الذي أحسن علينا أولا وأحسن علينا آخرا، ولكن هذه من منته سبحانه وتعالى ومن شكره لسعي عبده، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سبحان الله، أنت الذي تمن بها علينا وتوفقنا له ثم تقول وكان سعيكم مشكورا، هذه منة عظيمة الحقيقة، الحمد لله. إذن وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ومن فوائد الآية أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر عمل عام إذا كان مبنيا على الإيمان، لقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، ليضيع إيمانكم، كل عمل تعمله صادرا عن إيمان فإنه لن يضيع، ستجده مسجلا قولا كان أو فعلا أو هما بالقلب، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة، وما كان الله ليضيع إيمانكم. ومن فوائد الآية إثبات اسمين من أسماء الله وهما الرؤوف والرحيم، وما تضمناه من الصفة وهي الرحمة، الرأفة والرحمة، وهي الرأفة والرحمة، فهذا اسمان من أسماء الله تضمنتما هذه الآية وما تضم والصفة. وفيه أيضا هل نقول والأثر؟
نعم رحيمة،
نعم والأثر، فإنه مر علينا أن الأسماء الحسنى إذا كانت متعدية تتضمن ثلاثة أمور، الاسم والصفة والأثر اللي هو الفعل، وإذا كانت غير متعدية تضمنت أمرين فقط هما الاسم والصفة، فالحي يتضمن الاسم والصفة أولى، والرحيم يتضمن الاسم والصفة والأثر اللي هو الفعل، له رحمة يرحم بها، له رحمة يرحم بها ويصلها إلى من شاء. ومن فوائد الآية إثبات عموم الرحمة لكل الناس بقوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قوله وهذه عامة، لكن إن كان الناس مؤمنين كانت رحمتهم متصلة خاصة متصلة بالدنيا والآخرة، وإلا فإن الكفار تشملهم رحمة الله تعالى في الدنيا وعدله في الآخرة، في الآخرة يجازون بالعدل والقسط، وفي الدنيا بالفضل والإحسان، وربما يعاقبهم الله سبحانه وتعالى بالعدل. إن الله بالناس لرؤوف رحيم إلى هذا؟ طيب، قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. نعم نعم نعم، من فوائد الآية صح أن العمل من الإيمان، من فوائد الآية أن العمل من الإيمان لقوله إيمانكم، فإنها فسرت بالصلاة إلى بيت المقدس، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان، أن العمل داخل في الإيمان، ووجه ذلك هو موجود في الأدلة الشرعية أن العمل من الإيمان، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعمل لا شك من الإيمان، لكن وجه ذلك أنه صادر عن إيمان، صادر عن الإيمان، فالإيمان هو الذي أوجبه، ولهذا لا يعد عمل المنافق من الإيمان. السبب عمل المنافق صلاته وذكر لله ونفقاته ما تعد من الإيمان، لأنه منزوع من الإيمان، من هو صادر عن إيمان؟ ليس صادرا عن الإيمان. أهل السنة والجماعة يثبتون أن العمل من الإيمان، يوافقهم على ذلك المعتزلة والخوارج يقولون العمل من الإيمان، ويخالفهم بذلك المرجئة يقولون العمل ليس من الإيمان. فهمتم؟ طيب، لكن أهل السنة والجماعة يفارقون المعتزلة والخوارج في أن المعتزلة والخوارج يقولون إن العمل من الإيمان، لكنه إذا فقد فقد الإيمان. ففاعل الكبيرة عندهم خارج من الإيمان، لكن المعتزلة يقولون إنه في منزلة بين منزلتين، والخوارج يقولون إنه كافر، وأهل السنة والجماعة يقولون لا نسلم لكم هذا. فنقول المؤمن العاصي مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو نقول مؤمن ناقص الإيمان، أو نقول هو مؤمن ناقص الإيمان. نعم.
استفاد من الآية قبول شهادة الأعمى قوله شهداء
كل والأصم والأخرس.
لا لا أعمى
لا، لازم كلها فقد الحواس. نقول نعم، شهادة الأعمى والأصم والأخرس فيما يمكنه إدراكه، فيما يمكنه إدراكه مقبولة. لكن لو يجي أعمى يقول شهدت أني رأيت الهلال، نقبله؟ ها؟ ما تقبل. يجي الأصم اللي ما يسمع المدفع عند إذنه يقول سمعت مسارة فلان وفلان وهم جنبي، ها؟ ما تقبل. لكن لو يجي الأصم يقول رأيت فلانا يعمل كذا وعينه سليمتان، ها؟ يقبل. فالمهم أن الشهادة مبنية على العدالة وعلى إمكان ما شهد به، إمكان إدراكه، لا بد من إمكان إدراكه ما شهد به. نعم. وهذا راجع إلى الأصلين في كل شيء. ترى القوة والأمانة اللي أشار الله إليهما في قوله إن خير من استأجرت القوي الأمين، وقال عفريت من الجن وإني عليه. القوة والأمانة لو تأملتموها لوجدتموها في كل الأعمال، أنهما ركنان في كل عمل. فالقوة إمكان القيام بالعمل، والأمانة الثقة. فالأخيرة الأمانة ترجع إلى الدين، والقوة ترجع إلى إمكان القيام بالعمل الذي هو يدعي ممارسته. نعم.
من يشير على أن عالم عمل بما سمع من شريعة الله، بما علم من شريعة الله،
نعم،
فهو هنا مجتهد على الصواب. وما على الصواب مجتهد له أجر اجتهاد.
مين؟
ما كما رضيع إيمانكم من الصحابة من دينها.
لا، لأنهم ذلك في وقت عملهم عاملون بالحق، ما نصر
ماشي.
أي ما نصر.
طيب قوله التي كانوا عليها ما يدلنا لفظ ما يدل عليه السياق، لأنهم ليسوا على القبلة إليها، القبلة التي كانوا عليها أو لهم عن القبلة التي كانوا عليها، هم ليسوا على القبلة
نفسها، لأن فيها استعداء. لا، العمل بالشيء يعتبر استعداء عليه، العمل بالشيء يعتبر استعلاء عليه، استعلاء معنوية.
أي
كما تقول أنت على الحال التي أنا أخبرك. نعم. نعم.
بالنسبة للقواعد سياق الصفات ذكرت أن الاعتراض على الشريعة من الصفة وأن معارضة الشرع ضلال، مع أن الضلال داخل الصفة.
نعم. لا، الصفة أخص من الضلال، لأن الضال قد يكون عن جهل به، عن جهل مو عن سفر. هناك مثلا ضلال وهناك سفر، فالسفيه يعارض، يعني لأن السفر هو عبارة عن مخالفة الرشد، وهو يعارض ما علم، ما علم، وأن يضل عن جهل.
أهم الحديث بات الحكمة من قول يوم جاء مصيبة التي كنت عليها
إلا نعم. نعم، في هذه الآية أيضا في قوله ما جعلنا قبلة إثبات الحكمة لله، إثبات الحكمة تؤخذ من قوله إلا لنعلم، لأن اللام هنا للتعليل، اللام للتعليل، وهذا هو الصحيح. وقد مر علينا أن بعض النحويين يقولون إن اللام هنا ليست للتعليل لكنها العاقبة، بمعنى إلا لأننا قد علمنا.
نعم. الفاسقين من هذه الأمة
الذين غير علوم لكم شهداء الناس.
ما هو بالظاهر الظاهر ما تقبل شهادتهم إلا إذا ماتوا على العدالة قبلة أو غفر الله لهم. نعم
ورد حديث
اللعانين
لا يكون شهودا عند الله.
نعم لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة اللعانين. ذكرنا فيها رأيان بتفسير والآن ذكرنا فيها رأيان كنا شهيد عليكم بتوثيق فتكون لكم وذكرنا شهيدا عليكم بإبلاغكم أنه أبلغكم فيكون شاهدا لنفسه على غيره. لا لا الثانية لا يعني مين الأولى بمعنى لكم المعنى الأول بمعنى لكم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى ألف ذكرنا أنها للتفريق واللام في قوله لنولينك موطئة للقسم فالجملة إذن مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي القسم المقدر واللام والنون فلنولينك وأتى بها بصيغة التعظيم لنولينك لأنه سبحانه وتعالى عظيم فالنون هنا للعظمة وقوله فلنولينك المعنى فلنجعلنك تتولى قبلة فلنجعلنك تتولى قبلة وعلى هذا فتكون الكاف مفعولا أول وقبلة مفعولا ثانيا وقيل إن المعنى فلنولينك فلنحولنك وعلى هذا المعنى يكون قوله قبلة منصوبا بنزع الخافض أي فلنحولنك إلى قبلة ترضاه مفهوم وقول قبلة معنى القبلة الشيء الذي يستقبل ويوليه الإنسان وجهه وقول قبلة نكرت للتعظيم قبلة وقوله ترضاها أي تطمئن إليها وتحبها وتقبلها. نعم والرسول عليه الصلاة والسلام قبل هذا وهذا لكنه يحب أن يصرف إلى الكعبة. قال الله تعالى بعد أن قدم هذه المقدمة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فولي وجهك شطر المسجد الحرام وله استقبل بوجهك وقول ولي وجهك شطر وجه مفعول أول وشطر مفعول ثاني والمراد بالشطر هنا الجهة يعني جهة المسجد الحرام وقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام المراد به أيضا جميع البدن لأن البدن بهيئته وطبيعته إذا استقبل الوجه جهة صار جميع البدن هم مستقبلا لها وقوله شطر المسجد المسجد في الأصل مكان السجود وقيل إن المسجد مكان السجود مسجد بالفتح والمسجد المكان المعد للسجود فيكون بينهما فرق هو أن المكان المبني المعد للسجود يسمى مسجد بالكسر وأما المكان الذي سجدت فيه بالفعل فيسمى مسجد وقولها المسجد الحرام الحرام صفة مشبهة من الحرم وهو المنع، وسمي حراما لأنه يمنع فيه من أشياء لا تمنع في غيره، ولأنه محترم معظم. والمراد به إيش؟ المراد بالمسجد الحرام هنا الكعبة وما حولها من البناء المعروف. وقوله شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، عدل عن قوله عن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام إلى الخطاب لأمته، فقال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. اقرأ شوية. لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب له وللأمة، إذ أنه الإمام، والخطاب إذا وجه للإمام فهو خطاب له ولأمته. ونظير ذلك أن الوزير مثلا يقول للقائد اتجه إلى كذا، المعنى اتجه ومن يتبعك من الجنود. فهكذا الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم يكون له وللأمة. ونظير هذا قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم قال إذا طلقتم، لأن الحكم له ولأمته، على أنه إن كانت هذه الآية بعد نزول قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد فإنما وجه الخطاب إلى الأمة، لأنه لا يمكن أن يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام طلاق. نعم. قال وحيثما كنتم، حيثما كنتم، هذه حيثما ظرف مكان لكنها شرطية، زيدت عليها ما لفظا لا معنى للتوكيد. ويجوز في غير القرآن أن تقول حيث كنت، ولكنها في القرآن لا تغير. وقول كنتم هذا فعل الشرط. أين جواب الشرط يا حسين؟ ومن كان بعيدا عنه. ولهذا جاء التعبير بقوله شطره أي نحوه، ويشمل من كان في جوف الكعبة ولا لا؟ نعم يشمله، لأنه لعموم قوله حيثما كنتم. إذن إذا كان في جوف الكعبة يستقبل أمام وجهه من أي الجهات كان، أليس كذلك؟ من أي الجهات، إلا أن بعض أهل العلم يقول لا يستقبل الباب إذا كان مفتوحا ما لم يكن له عتبة، لأنه لا بد من شاخص يكون بين يديه حتى يصح أن يقال إنه ولا وجهه شطره. طيب إذا كنا خارج البيت لكن في المسجد ندور عليه ولا لا؟ ندور عليه، لأننا لو استقمنا في صف مستطيل ما ولينا وجوهنا نحوه أشطره، يصير من خرج عن مسامتته ولا وجهه جهة غيره، جهة غيره، لأنه محصور الآن. وإذا ابتعدنا فإننا بعض العلماء يقول إن كنت في مكة فاستقبل المسجد، وإن كنت خارج مكة فاستقبل مكة، لكن هذا تقريبي. إنما الصواب في هذه المسألة أن من أمكنه مشاهدة عين الكعبة وجب عليه استقبال العين لا يخرج عن مسامتتها، ومن لا يمكنه مشاهدتها لبعد أو حيلولة شيء دونها استكفى بالجهة، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
وإن حال عمود
لا، إن حال عمود يمكن أن يتجه، يعني في مسجد
عمود
أو شيء موضوع أو سكة ولا نحو. إيه هذا يمكن يصيب عينها ولو كان ولو حال.
المقصود
النظر مقصود بس المقصود نعم المقصود ان يكون انك انت محاذي له ان تكون محاذيا له.
على هذا القول يعني ما يجوز ان
يصلي
فوق
ظهر الكعبه. على هذا القول انه لابد ان يكون نعم على القول بانه لابد من شخص لابد ما يصلي فوق سطحها لكن سطحها فيه جدار السطح فيه جدار فيه جدار يصل الى 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 فوق الركبه. لا مهم شخص ولذا قلت لك عتبة الباب تجزي عند الذين يقول لا بد من شخص يقول عتبة الباب تجزي لا بس يكون المهم أنه يكون شخص بين يديه يعني يكون شيء مرتفع يكون بين يديه. وقولوا حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة يشمل من كان في الطائرة نعم أو في الباخرة أو في القطار أو في السيارة فلا بد أن يستقبل القبلة. ولكن عند ذكر الفوائد سنذكر إن شاء الله ما يستثنى من ذلك. وقوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. إن الذين أوتوا الكتاب والمراد بالكتاب الجنس وهو التوراة والإنجيل. والذين أوتوه هم اليهود والنصارى. وقوله لا يعلمون اللام هنا للتوكيد فالجملة إذا مؤكدة بإن واللام أنه الحق من ربهم. أنه أي استقبالك المسجد الحرام استقبالك المسجد الحرام الحق من ربهم. لكنهم والعياذ بالله يشوهون وإلا فهم يعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيستقبل الكعبة. من أين علموا ذلك؟ مما جاء في كتبهم من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يعلمون أن هذا النبي الأمي سوف يتجه إلى الكعبة. وقوله لا يعلمون العلم هو إدراك الشيء إدراكا جازما بعد مطابقا مطابقا للواقع. وقول أنه الحق من ربهم ذكرنا أن الحق معناه الشيء الثابت فإن أضيف إلى الخبر فهو الصدق وإن أضيف إلى الحكم فهو العدل. قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله أنه الحق من ربهم الرب تقدم لنا مرارا وتكرارا أنه الخالق المالك الكامل السلطان. وإنما أضاف الربوبية هنا إليهم من ربهم لإقامة الحجة عليهم حيث يعترفون بربوبيته. ومن اعترف بربوبيته لازم أن يعترف بأحكامه وتصرفه لأن الرب له الملك المطلق يتصرف كيف يشاء وإلا فهو رب الجميع. لكن هذا فائدة إضافته إليه. وما الله بغافل عما يعملون. ما هنا حجازية ولا تميمية؟
حجازية.
وش تدين؟
لأنها عمل لا تدخل ذا في خبرها
وتدخل حتى عند حتى التميمية. نعم هذه صح لأن القرآن بلغة قريش القرآن بلغة قريش. والدليل على هذا قوله تعالى في سورة يوسف ما هذا بشرا ما هذا بشرا ولم يقل بشر إن هذا إلا ملك كريم. فالقرآن بلغة قريش وقريش حجازيون ليسوا تميميين. وقوله بغافل الباء زائدة إعرابا مفيدة معنى. ما فائدتها؟
التوكيد.
التوكيد. وقول وما الله بغافل، إذن الباء حرف جر من حيث الإعراب زائد، وغافل اسم خبر ما منصوب بها وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وقوله بغافل، الغفلة اللهو والسهو عن الشيء. وقول عما يعملون، ما اسم موصول تفيد العموم، يعني عن أي عمل يعملونه، سواء كان عملا قلبيا أم جارحيا، يعني أم يتعلق بالجوارح أو يتعلق بالقلوب، فيشمل الاعتقاد ويشمل القول والفعل. وقوله وما الله بغافل عما يعملون يفيد التهديد لهؤلاء، يعني الغرض من هذه الجملة تهديدهم على مخالفتهم، حيث أنكروا ما يعلمون أنه الحق من ربهم. وهذه الصفة وما الله بغافل عما يعملون من صفات الله الإيجابية الثبوتية أو السلبية، السلبية المنفية. وقد ذكرنا فيما سبق أن الصفات السلبية لا يقصد بها مجرد السلبي والنفي، وإنما يقصد بها مع ذلك يا مصطفى، يقصد بها مع ذلك إثبات الضد، إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. فمثل ما الله بغافل عما يعملون تستلزم كمال العلم والمراقبة لأعمالهم، كمال العلم والمراقبة لأعمالهم الذي لا يعتريها أي غفلة، لا يعتريها أي غفلة. وقد ذكرنا فيما سبق أن النفي المجرد لا يستلزم كمالا، لأنه قد يستلزم نقصا، وقد لا يدل على مدح ولا نقص أو نسيف. طيب، مثال النفي الذي يستلزم النقص، عبد الله. لا هذا لا تستلزم الكمال، ما يمكن يكون نفي لله يستلزم نقص أبدا. يعني نفي الغفلة ما تستلزم النقص، يعني لأنه لكماله ليس بغافل. من يعرف؟
الله ليس بغافل.
لا سلام، هو نفي، نفي نفي شيء مذمومه ما يستلزم كمال بل هو نقص.
قوله الضعيف لا يظلم،
اي ممكن
ما ظلم لضعفه لانه عاد
الظلم
لا من غير القران.
قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يغدرون الناس حب تخاذل.
صح، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يغدرون الناس حب تخاذل. عندما أسمع هذا الكلام أقول إن هؤلاء القوم أوفياء، نعم، وغير معتدين، أوفياء لا يغدرون بذمة، غير معتدين لا يغدرون الناس. والواقع أنه وصفهم بالنقص، نعم وصفهم بالنقص، فهمتم؟ وكذلك قول الشاعر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هان، يجزون من ظلمي أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. هذا يذمهم ولا يمدحهم؟ ظاهر الكلام أنه يمدحهم، والواقع أنه يريد إيه نعم. أما الذي لا يستلزم نقصا ولا مدحا فمثل لو قلت جدارنا لا يظلم أحدا، الجدار لا يظلم أحد لأنه غير قابل للظلم، فنفي الظلم عنه ليس مدحا. لكن بالنسبة لله عز وجل الأمر بالعكس، كل صفة منفية عنه فإنها تستلزم كمال ضدها من المدح. قال الله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. في لئن أمران متنازعان، قسم وشرط. قسم مدلول عليه باللام لأن اللام واقعة في جواب القسم المقدر، أي والله لئن. والثاني المنازع للقسم إن الشرطية. وكل من القسم والشرط يحتاج إلى جواب. أولى طيب أين الجواب في قوله ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب؟ قوله ما تبعوا قبلتك، ما تبعوا قبلتك. هذا الجواب هل هو جواب للشرط أو جواب للقسم؟
الشرط.
جواب للشرط.
القسم قبل الشرط، الجواب ما أخر.
أي لا، هذا جواب للقسم. واحذف لدى اجتماع، يقول ابن مالك واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، جواب ما أخرت فهو ملتزم. والمؤخر الآن هو الشرط، وعلى هذا فيكون قوله ما تبعوا جوابا للقسم لا محل له من الإعراب، لأن جملة جواب القسم ليس لها محل من الإعراب. نعم. وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم. وقوله ولئن أتيت إن وشي وشي شرطية، وأتيت بمعنى جئت. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب يعني اليهود والنصارى بكل آية، ألبى للمصاحبة يعني مصطحبا لكل آية، آية أي علامة على صدق ما أتيت به إليهم. لئن أتيتهم بكل آية تدل على صدق ما أتيت به. نعم. ما تبعوا قبلتك، أي شيء قبلته؟ الكعبة. الكعبة يعني لم لا يتبعون هذه القبلة ولا يتولونها. لو تأتيهم بكل آية، وذلك لأنهم لا يريدون الحق وإنما هم معاندون، لأن الذي يعلم الحق ولا يتبعه معاند، ما في فائدة تأتي بكل آية، ما يقبل. وقوله بكل آية ما تبعوا قبلتك، قد نقول إنهم كما لا يتبعون قبلته لا يتبعون دينه أيضا. أولا نعم لا يتبعون دينه، لأنه من لازم اتباع الدين أن يتبعوا القبلة. وقوله ما تبعوا قبلتك، قد يقول قائل إن هذه القبلة من خصائص هذه الأمة لأنه أضافها إليه فقال ما تبعوا قبلتك، ولكن الظاهر والله أعلم أن المسجد الحرام قبلة لكل الأنبياء لقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، وهكذا قال شيخ الإسلام إن المسجد الحرام قبلة لكل الأنبياء، لكن أتباعهم من اليهود والنصارى هم الذين بدلوا هذه القبلة. قال وما أنت بتابع قبلتهم، الواو هنا عطف، واو العطف ولا واو الاستئناف؟ الواو هذه عاطفة أو استئنافية؟ هذه استئنافية، لأننا لو جعلناها عاطفة على قوله ما تبع قبلتك لصار المعنى وما أنت بتابع قبلتهم في حال إتيانك بالآيات التي تدل على صدق ما جئت به. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتبع قبلتهم مطلقا، وهذا هو السر في التعبير والله أعلم بالجملة الإسمية في قوله وما أنت بتابع. وهم أتى بالجملة الفعلية، نعم، في قولهم في قوله ما تبع قبلته، فهم لا يتبعون قبلة الرسول، والنبي عليه الصلاة والسلام مستحيل أن يكون تابعا لقبلتهم، لأن قبلتهم هذه منكرة لم يأتي بها الشرع. ثم لو فرض أن الأديان التي هم عليها قد جاءت بهذه القبلة فإنها نسخت بقبلة الإسلام. وقول ما أنت بتابع قبلتهم، وش اللي ناصف قبلتهم شيد؟ وش اللي ناصف بتابع قبلتهم؟ نعم
تابع،
اي نعم منصوبة هذا اسم الفاعل. طيب لو في غير القرآن لو أضيف بتابع قبلتهم صح، وكانت الإضافة لفظية. نعم وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ما بعضهم أي الذين أوتوا الكتاب بتابع قبلة بعض، فاليهود ما تتبع قبلة النصارى والنصارى ما تتبع قبلة اليهود، لأن النصارى يقولون إن اليهود كفار واليهود يقولون إن النصارى كفار ليسوا على حق، ولهذا يكذبون عيسى صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه والعياذ بالله ولد زنا، وفعلا حاولوا قتله وشبه لهم فقتلوا الشبيه، وصاروا يقولون إننا قتلنا المسيح عيسى بن مريم يفتخرون بذلك. نعم قتلهم الله. هؤلاء بعضهم لبعض عدو، لكنهم مع ذلك بالنسبة للمسلمين بعضهم لبعض ولي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فبعضهم يتولى بعضا على المسلمين، لكن بالنسبة لإقرار بعضهم على دين بعض نعم لا يقرون. هؤلاء لا يقرون اليهود وهؤلاء لا يقرون النصارى، ولهذا سبق لنا أن اليهود قالت ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. نعم
هل كل
الذي نعم طيب هذه يحتاج تنبيه عليه. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، قبلة اليهود إلى بيت المقدس إلى الصخرة، وقبلة النصارى إلى المشرق، قبلة النصارى إلى المشرق يتجهون نحو الشمس. فاليهود يقولون للنصارى أنتم ضالون، والنصارى يقول اليهود أنتم ضالون، ولا يتبعون بعضهم بعضا في القبلة. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. قوله ولئن اتبعت نقول فيها مثل ما قلنا في ولئن أتيت، ففيها قسم وشرط، والجواب للقسم من الشرط للقسم، وهو قوله إنك إذا، ولهذا لم تقترن بالفاء ولو كانت جوابا للشرط لوجب اقترانها بالفعل لأنها جملة اسمية. ولن اتبعت الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن الشرطية لا تقتضي أو لا تستلزم وجود شرطها، لا تستلزم وجود الشرط، إن الشرطية لا تستلزم وجود الشرط، وإنما قلنا ذلك لئلا يقول قائل هل من الممكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع أهواءهم من بعد ما جاءه من العلم؟ ها؟ لا، ما يمكن. كيف يقول لئن اتبعت؟ نقول هذه لا تستلزم جواز شرطها، جواز وقوع الشرط ما تستلزم. ألم يقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك؟ ها؟ وهل يمكن هذا؟ لا. ألم يقول الله قل إن كان للرحمن ولد فأنا هو العابدين؟ وهذا يمكن ولا لا؟ ما يمكن. إذن فالشرط المعلق بإن لا يكون لا يستلزم الوقوع، لا يستلزم الوقوع. ولاحظ الفرق، نحن نقول لسنا نقول لا يمكن وقوعه، نقول لا يستلزم الوقوع، بمعنى أنه قد يقع في بعض الأشياء وقد لا يقع في بعض الأشياء. ما هذه اللغة مفهومة؟ ها؟ أقول فرق بين لا يستلزم الوقوع وبين لا يقتضي الوقوع. أولا إذا قلنا لا يقتضي الوقوع هذا ليس بصحيح، فإن المعلق بإن قد يقع، وإذا قلنا لا يستلزم فالمعنى ليس بلازم الوقوع، ليس بلازم، قد يعلق بإن وهو غير ممكن، وهو غير ممكن. وقوله ولئن اتبعت أهواءهم جمع هوى، والأصل في الهوى الهوى بمعنى الميل، ومنه يقال للنجم هوى إذا مال وسقط، ويطلق الهوى في الغالب على الميل عن الحق، على الميل عن الحق، ويقابله الهدى، فيقال اتبع الهوى بعد الهدى. فأنتم وهل يطلق الهوى على الهدى؟ نعم، إن صح الحديث وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فهو دليل على أن الهوى يكون في الخير كما يكون في الشر، ولكن مع ذلك فالغالب أن الهوى يكون في الشر. من بعد ما جاءك من العلم متعلق بالتبعت. نعم، أقول إن صح، إيه؟ إذا ما صح ما عاد يكون فيه شاهد على أن الهوى يأتي بمعنى الهدى. نعم،
من باب اللغة يعني.
كيف؟
أقول لي الحديث انظر في من باب اللغة بغض النظر عن
لا، بس إنما لو ما صح فإنه لا يصح أن نقول أن الهوى يكون في الشيء المحمود، لأن كل ما في القرآن والسنة من ذكر الهوى فإنها في الأشياء المذمومة.
هذا الحديث وإن ربما قدح بعض في سنده،
نعم،
بعض حسن، لكن شاهد من القرآن فلا ربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما
بينهما. إيه، هو معناه صحيح، المعنى ما في شك صحيح، لكن لا. طيب، قوله من بعد ما جاءك من العلم، من بعد ما جاءك من العلم، هذا متعلق بالتبع، يعني إذا وقع هذا الاتباع بعد العلم فإنه يكون الظلم. وقوله من بعد ما جاءك وردت في القرآن على ثلاثة أوجه، هذا أحدها. والثاني بعد ما جاءك من العلم. والثالث بعد الذي جاءك من العلم كذا. أما بعد ما جاءك من العلم وبعد الذي فلا فرق بينهما إلا أنه عبر بما عن الذي. وأما من بعد ما جاءك فيه أبلغ من قوله بعد الذي جاءك أشد، لأن من تدل على أنه جاءه العلم وتمهل وحصل هذا الأمر نعم بعد مجيء العلم. نظير ذلك أن دخول من يكون أبلغ، قوله تعالى ومن بيننا وبينك حجاب أشد من قوله وبيننا وبينك حجاب، لأن من تدل على مسافة قبل الحجاب ثم حجاب، بخلاف وبيننا وبينك حجاب في ما تدل على هذا. وقول من بعد ما جاءك من العلم، المراد بالعلم إيش؟ علم الشريعة الوحي الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. إنك، هذه جواب القسم، إنك إذن لمن الظالمين. إذن هي إذن اللي مرت علينا بالإضافة ولا غير؟ ها؟ إيه هي ضرب ما في شك، لكن حنا قلنا إنها إذن إذ وإذن نعم وإذا، وأن هذه الأدوات الثلاث تنازعت الأزمنة، إذ للماضي وإذا للمستقبل وإذا للحاضر. يعني إنك إذا في حال اتباعك أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، في هذه الحال لمن الظالمين. الله أكده بإن وإذا، واللام في قوله لمن الظالمين. وصدق الله عز وجل اللي يتبع أهواء الضالين والمغضوب عليهم بعدما جاءه العلم الصحيح الشرعي فهو لا شك من الظالمين. وتأمل اللطف في الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقل إنك إذا ظالم، قال لمن الظالمين وهذا لا شك أنه إيش؟ تلطف في الأسلوب. لأني الآن لو أقول لك أنت رجل ظالم، أيهما أشد وقعا، أو أن أقول أنت من الظالمين؟ الأول أشد وقع، أشد وقع في النفس نعم. ولهذا نقول إن قوله تعالى إنك إذا لمن الظالمين من باب التلطف في الأسلوب للرسول صلى الله عليه وسلم. نظيره، شف نظيره، قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. عندما تقرأ عبس وتولى تظن أن العابس والمتولي من؟ غير الرسول عليه الصلاة والسلام، غير الرسول، تظن أنه رجل آخر نعم، ولكن المراد به الرسول عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم. فعليه يكون الله عز وجل تلطف في الأسلوب بالنسبة لقوله لا من الظالمين، لأن الظالمين فيها ضمير مستتر يعود على من؟ على غير الرسول، على الظالم. لكن لو إنك ظالم صار الضمير يعود عليه نفسه، إنك إذا لمن الظالمين.
خاص بالرسول ولا
وش اللي خاص؟
إنك إذا
لا رسول غير. وقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم. لا، المراد الظالمين الذين لم يعدلوا في تصرفهم، لأن الظلم هو في أصل النقص وهو عدم العدل، فقد يكون يصل إلى درجة الكفر وقد لا يصل حسب ما اتبع فيه. إن اتبعهم في أمر لا يخرج عن الملة لم يكن خارجا عن الملة، وإن اتبعهم في أمر يخرج صار خارجا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين مبتدأ، فأين الخبر؟ جملة يعرفونه، وقوله آتيناهم أعطيناهم، والإيتاء هنا شرعي ولا كوني؟ نعم، آتيناهم الكتاب
كوني وشرعي.
نعم، جامعا بينهم، كونيا شرعيا، لأن الكتاب شرعي شرع، والإعطاء هنا كوني، قدر الله تعالى أن ينزل عليهم الكتاب فنزل. وقوله آتيناهم الكتاب، الفعل هنا ناصب مفعولين، أولهما ألها والثاني الكتاب. أصلهما المبتدأ والخبر ولا
لا؟ لا
ليس أصلهما المبتدأ والخبر. أين؟ إذا من أخوات كسر الذي قال فيها ابن مالك، والثاني منهما كثاني اثني كسى. نعم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الضمير في قوله يعرفونه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم، الكاف التشبيه، وما مصدرية، أي يا عبد الرحمن
يعلمون.
لا قصدي كما يعرفون، الكاف للتشبيه وهي حرف جر، وما مصدرية أي
تعلمون.
لا أولها بمصدر أي كما عرفتي أبناء. نعم، وهنا عبر بيعرفونه دون يعلمونه، لأن الغالب أن العلم يعبر به عن الأمور المعقولة التي تدرك بالحس الباطن، والمعرفة تطلق أو يعبر بها عن الأمور المحسوسة المدركة بالحس. فأنا أقول لك أعرفت فلانا، أو أقول لك أعلمت فلانا، عرفت فلان، ما تقول علمته، لكني أقول أعرفت فلانا فعلمت ما فعل، فعلمت ما فعل. فهنا جعلنا العلم في الفعل والمعرفة في الجسم، فهنا يعرفونه ليست بمعنى يعلمونه، لأن المعلومات تكون في المعقولات لا أو في الصفات، أما في الأشخاص فإنه يطلق فيها المعرفة. وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أبناءهم جمع ابن وخصه دون البنت، لأن تعلق الإنسان بالذكر أقوى من تعلقه بالأنثى، فهو به أعرف، فهو به أعرف، أليس كذلك؟
ما تعمل بنت،
ها؟
ما تعمل
بنت. لا، الابن ما تعمل، الأولاد هي اللي تعمل البنت ولا غير الأولاد، ها؟
تغليبا.
لا مو تغليبا، أبناءهم، لأن تعلق الإنسان بالابن أكثر من تعلقه بالبنت، فيكون معرفته له أكثر من معرفته للبنت، واضح؟ هذا هو السبب في أنه عبر بالأبناء دون البنات.
والبنون
لا، البنون ذكور فقط. عبر بالأبناء دون... يا ناس خلونا الآن، أنا قبل قليل وأنا معي معنى أنا بعطيك مئة وراح الحين. نعم، أنا قال لكم إذا وقفت خلونا فسألوا. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نقول عبر بالأبناء دون الأولاد أو دون البنات، لأن تعلق الإنسان بالابن الذكر أكثر من تعلقه بالبنت، فيكون به أعرف، يكون به أعرف. وقد ذكر الله عن الإنسان أنه إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وإذا بشر بما ضرب الرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ولهذا يجزئ في غسل بول الذكر، يجزئ فيه النضح دون بول الأنثى الصغيرة اللي ما تأكل الطعام، أو الذكر الصغير اللي ما تأكل الطعام. الذكر يجزئ فيه النضح، والأنثى لا بد فيه من الغسل، وذلك لأن الابن يلطف به أكثر من البنت في الغالب. وهناك بعد علة أخرى، وعلة ثالثة قرأناها في الفقه. العلة الثانية هي أن بول الذكر ينتشر لأنه يخرج بارزا بقوة، فيلوث من الثياب ما هو أكثر فيشق التحرز منه. وقالوا أيضا إن الذكر أقوى طبيعة من الأنثى، وأنه يلطف الفضلات أكثر من تلطيف الأنثى. وقيل لأن الأنثى خلقت من دم والذكر من طين، لكن هذا مو صحيح. نعم، إنما الاعتبارات الأولى هو أقرب. وقال بعضهم إنه تعبدي بعد، ما نعرف الحكمة. وعلى كل حال هذه مسألة من تحتنا، إنما نقول عبر بالأبناء لهذا السبب كما يكون أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الله أكبر، العدل في التعبير القرآني. وإن فريقا منهم ليكتمون، يعني طائفة منهم تكتم الحق. وعلم من ذلك أن طائفة أخرى لا تكتم الحق، وهذا هو الواقع. فإن من النصارى كالنجاشي من آمن، ومن اليهود كعبد الله بن السلام من آمن ولم يكتم الحق، لكن فريقا منهم يكتمون الحق، أي يخفونه فلا يبينونه، ما يبينونه والعياذ بالله. نعم، ولهذا ذكر الله في سورة آل عمران أن بعضهم يقول لبعض كيف أنكم تبينون الهدى لمحمد وأصحابه إذا بينتموه حاجونكم به عند الله أفلا تعقلون. فهم يتواصلون بالكتمان والعياذ بالله. وقوله وهم يعلمون، الجملة في موضع نصب على الحال من فاعل يكتمون. أين فاعل يكتمون؟ الواو، يعني يكتمون والحال أنهم يعلمون أنه حق. وهذا أبلغ في الذم، أن يكونوا كاتمين الحق وهم يعلمون به، فيكونوا قد كتموه عن علم، فهم عامدون ظالمون. يكتمون الحق وهم يعلمون، أي يعلمون به. قال الله تعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. تقلب وجهك في السماء، أعوذ من الشيطان الرجيم، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. من هنا ابتدأ الحكم بتغيير القبلة. فيستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات رؤية الله عز وجل من قوله قد نرى تقلب وجهك، ومن فوائدها جواز النظر إلى السماء، تقلب وجهك في السماء، وأنه ليس سوء أدب مع الله إلا في حال الصلاة. في حال الصلاة لا يجوز أن يرفع الإنسان بصره إلى السماء. ومنها إثبات علو الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء لأن الوحي يأتيه من السماء. ومنها